بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النساء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى سبحانه وتعالى الفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام.
الحجر
على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر
نعم. قالت سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا دليل على أن السفيه لا يتمكن من المال لأنه لا يحسن التصرف فيه، والسفيه من لا يحسن التصرف، السفيه من لا يحسن التصرف في المال، فهذا يمنع عنه المال أن يتصرف فيه، سواء كان هذا السفه رجع إلى صغر لا يحسن استعمال الأموال إلا ما جرت به العادة، أو كان كبيرا لكن لا يحسن التصرف أيضا، فهو عائد إلى عدم التصرف وعدم حسن التصرف، وإنما تدفع الأموال للرشيد الذي عنده رشد يستطيع أن يتصرف في المال على حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن هنا أخذ العلماء الدليل على الحجر على السفيه، قال: وهم على أقسام. نعم.
فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه.
هذه الأقسام تعود إلى قسمين رئيسين: حجر لمصلحة نفسه، وحجر لمصلحة الغير. الحجر على قسمين: حجر لمصلحته، وحجر لمصلحة الغير. الحجر لمصلحته هذه فيها جميع الأقسام سوى الحجر للفلس، يعني الحجر العائد إلى السفه هذا حجر لمصلحة النفس، ذات الشخص لا يحسن تصرف فنحجر عليه حتى لا يبدد ماله وحتى لا يهلك ماله، فنمنعه من التصرف فيه. صغير لا يحسن التصرف، سفيه، مجنون، كذا كذا، هذا كله لمصلحته هو. طيب، والقسم الثاني حجر لمصلحة الغير، وهو الحجر من أجل الغرماء، رجل عليه ديون، رجل عليه ديون كثيرة وعنده أرض أو شيء من هذا قليل لا يكفي الغرماء، فإذا رفع الغرماء أمره إلى القاضي فإن القاضي يحجر عليه، يترك له ما ينفق على نفسه وعلى ولده، مثلا عنده مثلا فدانان أو ثلاثة أفدين مثلا، ففدان يكفيه وولده من النفقة عليه، والباقي يبيعه ثم يوزعه على الغرماء على حسب حصصهم لا على حسب ما لهم، فإنه قد يأخذ بعض الغرماء ويترك البعض، وإنما يقسمه على حسب حصصهم، يعني مثلا يقسمها بنسبة مئوية، هذا له 100,000 مثلا فنصيبه 10 مثلا بالمئة، فيأخذ 10% من المال، لو المال الموجود 10,000 فيأخذ 10%، يأخذ 1,000، وآخر له مثلا 5% يأخذ 500، وآخر له مثلا 20% يأخذ 2,000، وهكذا يبقى يوزع على حسب الغرماء، إلا شيء كان قد باعه بعض الناس له ولم يسدد هذا منه شيئا وهو باق على عينه موجود، فهذا يأخذه صاحبه، أما إذا كان قد سدد منه شيئا أو تغيرت صفته فإنه يدخل في المجموع الذي يباع ثم يوزع على الغرماء. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذا الحجر تارة يكون لمصلحة النفس وتارة يكون لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الغير، وهو الحجر من أجل مصلحة الغرماء. نعم.
وقد قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم ابن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان.
طبعا ليس مطلق النساء، يعني ليس مطلق النساء، ولكن المرأة إذا لم تحسن تصرف فلا يدفع لها المال. نعم.
وقال سعيد بن جبير هم اليتامى.
وأما الصبي فما جرت العادة به، يعني يذهب يشتري لك من الدكان بشيء أو كذا، هذا لا بأس به بعد اختباره أيضا، لأنه قد يكون أصلا لا يحسن أي شيء حتى ولو صغر، ما يحسن شيئا، ما يحسن حساب ولا يحسن الشراء ولا يحسن كذا، لكن إن أحسن ما جرت العادة به في مثله فلا بأس. نعم.
وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي وساق بسندي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها، ورواه ابن مردويه مطولة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم ابن
إبراهيم في الحشية ذكر أن الألبانية ضعفة رحمه الله. نعم.
وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هم الخدم وهم شياطين الإنس. وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول
إذن هذه صارت قاعدة عامة، أتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، يبقى كل من لا يحسن تصرف في الأموال فلا تدفع إليه الأموال، هذه قاعدة عامة. ويلحق بها أيضا من لا يحسن من ضمن عدم إحسان التصرف عدم إحسان مسألة الحسابات وكذا، بعض الناس قد يكون عنده صلاح وعنده ديانة لكن ما يحسن هذه الأشياء، ما عنده كتابة وارد وكتابة منصرف وإحسان، هذا كل حسبة يقول لك والله أنا ما أدري، أنا والله كانت الفلوس في جيبي بس ما أدري، أنا والله ما أدري، أنا يعني فلوس البيت اختلطت على فلوس كذا، هذا لا يدفع عليه الأموال، خصوصا إذا كانت الأموال هذه أموال المسلمين من زكوات وصدقات وكذا وكذا. بعض الناس ما شاء الله يحسن التصرف فيها بالقرش الواحد الخارج والداخل، وبعض الناس لا، ماله اللي يجي له من برا يحطه في جيبه خلاص، وده ماله مع مال البيت مع كذا، يقول لك والله انا ما ادري. لا، ما في شيء اسمه ما ادري، ما في شيء اسمه ما ادري، اذا كان هذا لا يحسن التصرف فانه لا يعطى الاموال، ليس لانه غير امين ولكن لانه غير ضابط للتصرف المالي، لان هذه امور لابد ان تبنى على الضبط. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة وما تحت الحجر بالفعل من الإنفاق، وما تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوى والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام طارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل،
ولا صمات يوم،
ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر
قال الحشية ضعيف. نعم. لكن المعنى الصحيح عند العلماء أن اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، فإن مات أبوه بعد البلوغ فليس يتيما، أو ماتت أمه قبل البلوغ فليس يتيما، وإنما اليتيم من تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يموت أبوه، الشرط الثاني أن يكون موته قبل البلوغ. نعم.
قال
حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الحلم، يعني بلغوا أن ينكحوا، بلغوا أن يتزوجوا. نعم.
وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم.
إخواني في التفسير، حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم، بلغوا أن يتزوجوا وأن يتحملوا مسؤولية في هذا. نعم.
عن النبي
طبعا صلى الله، يعني وهذا بقيد، يعني حتى إذا بلغوا النكاح راشدين، لكن إذا بلغ أن ينكح، إذا بلغ ولكن لم يحسن التصرف في الأموال فما تدفع إليه، إنما لا بد من الرشد، فالبلوغ وحده ما يكفي، لا بد من الرشد، وهو المشار إليه: إن آنستم منهم، فإن آنستم منهم رشدا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، يبقى انتبهتم، فإن آنستم منهم رشدا، هذا ينضاف إلى حتى إذا بلغوا النكاح، فالتصرفات يلزم فيها الرشد. نعم. وليس البلوغ فقط، إنما التكليف بالعبادات يلزم فيها البلوغ فقط، يلزم فيها البلوغ، يعني البلوغ مع العقل، لكن يلزمه هذا، فشرط في التكليف البلوغ، وشرط في التصرفات الرشد، وشرط في صحة العبادات التمييز، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة. يبقى عندنا ما يلزم لأمر الصبيان بالعبادة وكذا كالصلاة وغيره، وهو التمييز، وهناك ما يلزم للتكليف وهو ماذا؟ وهو البلوغ، وهناك ما يلزم للتصرف، التصرف وهذا الرشد. يعني عندنا تمييز وبلوغ ورشد، تمييز وبلوغ ورشد. نعم.
قال: وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: أو يستكمل 15 سنة. وأخذ ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهي الشعرة.
يبقى معنى بلوغ 15 سنة أنها تكون تامة، يعني ليس إذا دخل في 15، وإنما إذا أنهى 15. يبقى إذا كان له 15 سنة، إذا كان له 15 سنة. نعم.
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: ورضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه،
فأنقذه الله. نعم.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية وساق بسنده عن عمر رضي الله عنه أن غلاما افتهر جارية في شعره، فقال عمر في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه، فلم يوجد أنبت فضرأ عنه الحد. قال أبو عبيد:
لأنه ما بلغ.
قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال
الكميت
في شعره: قبيح بمثل نعت الفتاة، إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
تزيد المرأة على أو تزيد الأنثى على الذكر بنزول دم الحيض، يبقى هناك علامة يشترك فيها الذكر والأنثى، هناك علامة تنفرد بها الأنثى. ما يشترك فيه الذكر والأنثى بلوغ 15 سنة، على أن يكون له تمام ذلك، أو الاحتلام، وكذلك نبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل فيخرج ما ليس بشعر خشن أسمر، وتزيد الأنثى على هذه الثلاثة بنزول دم الحيض. فمتى نزل دم الحيض صارت امرأة. ليس باللازم اجتماع هذه العلامات، وإنما إذا أتى علامة من هذه العلامات، حصل له علامة من هذه العلامات كلها، فإنه يكون بالغا يحكم له بالبلوغ. نعم، وبالتالي بقى تترتب أحكام على ذلك. نعم.
وقوله عز وجل: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يده تحت يد وليه بطريقه. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل الأموال اليتامى من غير حاجة ضرورية.
ولا تأكلوها.
وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
أن يكبروا.
ينهى تعالى عن أكل الأموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في والي اليتيم. وقال: وحدثنا أشج هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني وساق بسندي عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به.
هذا كذا إذا كان محتاجا إلى ذلك، فإما أن يكون الناظر والوالي على مال اليتيم، إما أن يكون غنيا وحينئذ لا يأكل من ذلك شيئا لعدم الحاجة إلى ذلك، وإما أن يكون فقيرا، فإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف يعني بقدر الحاجة. نعم.
قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر
على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. نعم، هذا الصحيح، لأنه إذا جاز له التناول على وجه المشروع فلا يلزم بالإعادة، طالما أن الشارع أباح له أن يأكل فلا يلزم برد ذلك، هذا هو الصحيح. نعم.
قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك بماله. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال، وليس عندي شيء، عندي شيء ما آكل من ماله. فقال: بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم به. وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، مما أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن.
يعني أيضا إذا احتاج الإنسان أن يربي اليتيم، إذا احتاج في تربية اليتيم إلى عقاب، العقاب المعتاد في مثل هذا اليتيم فلا بأس بذلك، ما كنت ضاربا فيه ولدك فاضرب فيه اليتيم، وهذا من القيام الحسن عليه، لأن بعض الأولاد قد يحتاج إلى تأديب ولا نوع عقوبة تليق بمثله، فمثل هذا لا حرج على الإنسان. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن القاسم بن محمد قال جاء عربي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن في حجر أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي
وأفقر، يعني يحصل لي فقر. نعم.
فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. نعم. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به،
يعني ما تحتاج إليه. نعم.
وبهذا القول وهو عدم أداء البدل يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم والنخعي وعطية العوفي والحسن البصري.
نعم.
والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير المضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة وساق بسنده قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت. وقال طريق أخرى قال سعيد بن منصور وساق بسند عن عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس ونحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال روى وروى عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال وروي عن مجاهد وميمون ابن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب
والصحيح كما بينه رحمه الله تعالى عند الشافعية وهو الصحيح أنه لا يرد بدلا لأن الشارع لما أباح له الأكل ما دل على بدل. نعم. ولا يصح القياس في هذا، الله عز وجل قال فليأكل بالمعروف وما قال بالإرجاع، ولو كان الإرجاع يلزمه لذكره الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن وهب حدثنا نافع ابن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق لأنه قال ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء. ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإناسكم من رشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.
لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط الرشد وليس البلوغ فقط، لأن الله قال فإن أنستم منهم رشد. نعم.
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على اليتامى إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
ودل هذا على توثيقة المعاملات بكتابة أو بإشهاد، دل هذا على أن توثيقة المعاملات هذا أمر يرفع النزاع بين الناس. وثق المعاملة كما أشرنا بالأمس أن كل معاملة وثقها، وثق الحقوق حتى تتذكر أنت وتذكر خصمك. فقد تكون رجلا صالحا والخصم كذلك أو شريكك كذلك، ولكن ينسى كل منكما، ينسى كل منكما. فهذا في إشارة إلى توثيقة هذه المعاملة. فإذا دفعت إلى اليتيم ماله حينما تؤنس من الرشد تقول تعالى يا ولدي أنت كان لك، أبوك ترك لك مثلا قطعة أرض هكذا ومئة ألف جنيه وإلى آخره، تم إنفاق كيت وكيت 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 وكيت، بقي لك 70,000، هذه 70,000 وكذا، واكتب ويكتب هذا الرجل مع اليتيم هذا عقدا وأنه قد استلم ماله وكذا وكذا وبإشهاد على ذلك، حتى لا يأتي الولد بعد ذلك يجحد، أو يكون الرجل مثلا نفسه هو الذي طمع وما أعطاه كامل حقه أو يدعى أنه أعطاه. نعم.
ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها؟ الله أعلم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم.
نعم.
قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي الجميع فيه سواء، سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب.
حتى ولو كان صغيرا، حتى الجنين لو كان في بطن أمه وأراد الورثة أن يتعجلوا ذلك تم إيقاف أوفر الأنصبة له، فلا يحرم أحد من الميراث طالما السبب موجود ولا مانع، القرابة للنسب والزوجية والولاء، فطالما أن الشرط والسبب، طالما السبب وجد ولا مانع فإنه يرث، لا فرق بين الصغير والكبير. نعم.
وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين،
أما الوارث فله نصيبه المعروف المقدر في التركة، فيحمل هذا على أولي القربى الذين لا يرثون. نعم.
واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب،
فليرضخ يعني يعطون شيئا إرضاء لهم وتطيبا لخاطرهم ويعني إشراكا وتأليفا للقلب، إذا كان لك عم أو لك ابن عم لك كذا أقارب لك موجودون حال القسمة، وأنت يا فلان لك 1.5 مليون، وأنت يا فلان لك 1,000,000، وأنت لك القطعة الفلانية وكذا، وهو جالس معكم ويرى الملايين راح من شمال أو مات ألوف أو أفدين أو كذا وكذا هنا، وقد يكون هو القائم بالإصلاح بينكم وبالترتيب وكذا، يجعل له شيئا، باقي 20,000 على المشايخ خلاص نجعلها لابن عمنا هذا. سبحان الله، شوف إحسان الشريعة. لكن الآن للأسف الشديد كل يحاول أن يأخذ حق أخيه الذي فرضه الله له، أو حق قريب الذي فرضه الله له، فضلا أن يعطيه وهو غير وارث، لما يأخذون حق الوارث الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه. نعم.
قال فليربق لهم من التركة نصيب وإن كان ذلك واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب. واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري قال حدثنا أحمد بن حميد
وقد كان هذا واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب ثم اختلفوا هل هو منسوخ أم لا. نعم
على قولين. فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وساق بسند عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري وساق بسند عن مجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العلية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج وساق بسنده عن ابن سيرين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما روي عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطي من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري هي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال هي حق واجب ما طابت به الأنفس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وساق بسنده أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حي وعبد الرحمن وعائشة حية. قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه.
الله أكبر. حرص السلف على امتثال الأمر. نعم.
قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال هذه الآية منسوخة بالكلية.
نعم سيأتي سيأتي إن شاء الله تحقيق هذا. نعم
ذكر من قال هذه الآية منسوخة بالكلية.
يبقى القول الأول قول من يقول بأن هذه الآية محكمة. القول الثاني قول من يقول هذه منسوخة. ومر معنا الذي قال يا محكمة رأى وجوب ذلك أنها محكمة وأنها واجبة. نعم.
قال ذكر من قال هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري وساق بسند عن ابن عباس
أيضا ذكر من ذهب لأن ذلك أمر بالوصية لهم. وقال ابن عباس هنا أنه يكون بالوصية وليس أن يعطيهم فقط إنما يعطيهم على وجه الوصي يعني يوصي له. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
يعني إذن هنا ورد عن ابن عباس أنها محكمة ورد هنا أنها منسوخة. نعم. قال أيضا عن ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى قال نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي ورواهن ابن مردوي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن محمد بن الصباح وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قال وحدثنا أسيد بن عاصم وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى وإذا حضر القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا، وحاصله أن معنى الآية عنده: وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة مال الوصية قولوا قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار، وفيه نظر والله أعلم.
نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة هي قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر ابن جرير رحمه الله.
نعم، والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر ابن جرير، فأنه إذا حضر القسمة قسمة مال الوصية، مال الوصية، لكن هم حملوا على قسمة مال الميراث. نعم.
بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين يستغلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليل. وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، أي منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية.
والذي يتلخص من هذا والله تعالى أعلم أنه نسخ وجوب ذلك، وقد كان وجبا قبل الميراث، فلما نزلت آيات الميراث نسخت وجوب ذلك، ولكن بقي الاستحباب والإحسان. فالمستحب للإنسان إذا قسم تركة وقد وجد اليتامى والمساكين و الأقارب وكذا، أنه يجعل لهم شيئا من ذلك على وجه الاستحباب، كما فعل بعض السلفون أنه ذبح شيئا ثم أطعمها، أمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية، يعطيهم شيء على حسب يعني ما يرى، وليس هناك شيء مقدر في ذلك، وليس هذا واجبا عليه. أما الوجوب فقد نسخ بآية الميراث، لكن يبقى الاستحباب العام، وهذا لا بأس به. نعم.
وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله تعالى: وليخشى
النبي قال: الثلث والثلث كثير. فإن كانوا أغنياء استوفى الثلث أوصى بالثلث، وإن كانوا فقراء أو يعني يحتاجون إلى هذا المال لقلة حالهم فإنه يوصي بشيء يسير. وبعض أهل العلم كان يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير، فكان ينقص عن الثلث ويقول هذا الأفضل، كما روي ذلك عن ابن عباس أنه كان يقول الربع أحب إلي. وروي أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. نعم، على كل هذا على حسب الحال، وإن كان المال ضيق على الورثة فيترك المال للورثة، يترك المال وإن كان ضيقا على الورثة فإنه يترك المال للورثة، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. لكن هي قاعدة عامة يا إخواني، دائما الإنسان حتى في حالة إعساره لا يحرم نفسه من أصل العبادة والطاعة، يعني أوصي ولو بشيء قليل فتكون ممن أوصى من ماله بشيء، يعني أوصي ولو بقليل، يعني ما يضر مثلا أولاد لو أنك أوصيت مثلا بأقل شيء، قل مثلا ربع العشر، مثلا خمس الخمس، المهم أي شيء، يقول لك سهم في هذا، فاضرب بسهم في كل طاعة، اضرب بسهم في كل طاعة ولو قل هذا السهم، اضرب بسهم في كل طاعة ولو قل هذا السهم، ولا تحرم نفسك. نعم نعم، بالنسبة كل هذا على الاستحباب. اي نعم نعم، حتى في القتال. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقيل المراد بقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة اموال اليتامى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ان يكبروا. حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما. فأولا رغبهم، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلما فإنما يأكل في بطنهم نارا. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة.
وهذا كله من باب الوعيد، فدل هذا على أن ورود النص بمثل هذه الصيغة أنه في النار سيصلون نارا أن هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا الوعيد بحسب مشيئته سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. كلهم في النار يعني ليس أنهم كفار، كلهم في النار ليس أنهم سيعذبون حتما، ولكن يرجع في آحاد هؤلاء إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الوعيد. فليس النص إذا ورد بالنار أنه يدل على كفر أو خلود أو عذاب حتمي، إنما هذا من باب الوعيد. اللهم إلا إذا كان العمل كفرا فيكون النار التي كان الوعيد بها هي نار التخليد، نعم، والتأبيد.
وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي وساق بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال كل منهم له مشفران كمشفر البعير، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله، ولهم خوار وصراخ. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد وساق بسنده.
حديث الماضي وحديث أبو سعيد قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسيابي؟ قال في حاشية ضعيف جدا. نعم.
قال وقال أبو بكر بن مردوي وساق بسنده عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية.
قال في حاشية قال البني موضوع. نعم.
قال رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عقبة بن مكر ابن مكرم وأخرجه ابن حبان في صحيح عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب ما لهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
وكذ كانوا يتحرجون من أن يأكلوا معهم أن يأكلوا فعزل طعامهم كانوا يعزلون الطعام عن الطعام والشراب عن الشراب فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. يقول لك هذا مال يتيم وهذا طعام اليتيم وقد يفسد لكن كله وعوضه حتى لا يفسد. وإذا احتاج الإنسان إلى أن يأكل بالمعروف أكل بقدر قيامه عليهم وبقدر أجرته لو أنه أتينا بواحد بأجرة أو كذا. فالشاهد من هذا أن الإنسان يتقي في مال اليتيم يتقي في مال اليتيم وأن مال اليتيم على الحظر وعلى المنع إلا إذا دعت حاجة للأكل فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف أي يراعي الحد الشرعي في ذلك فليأخذ فوق الحاجة فيكون مال اليتيم بالنسبة للناظر والقائم عليه فهذا ممنوع. أما لغير القائم ولا لغير الناظر لا يجوز أن يأخذ من شيئا أبدا لكن القائم عليه ولي اليتيم هو يأكل لأنه لو أجر لو أنه قال ما أقوم على ذلك إلا بأجرة فله ذلك ولأنه يتصرف فيه لمصلحة اليتيم ويقوم على تنميته وكذا فله أن يأكل من ذلك بالمعروف. قال سبحانه فمن كان غنيا فليستعفف أي لا يأكل من ذلك ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. إذن الأصل ما هو؟ الأصل مال اليتيم الحاضر. ثم هذا تهديد ووعيد لمن يأكل مال اليتيم بغير حاجة أنه سيصلى في بطنه نارا بسبب هذا الأكل أكل مال اليتيم. نعم.
قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.
نعم. طيب نقف عند الآية في المواريث يوصيكم الله في أولادكم. أفيش إشكال؟ لا إشكال لو ضرب لليتيم في ماله وصار له جزء ما في إشكال بقدر شراكته. نعم. نعم الشهادة هذا عند عدم وجود ذلك عدم وجود يعني من يكتب وكذا وكذا فلا بأس. قال سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. هنا الرد لم تجدوا إيه كاتبا وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضهم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا ما حصل رهان ولا كتاب ولا كذا فليؤدي كل واحد منهم الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنما الكتابة والإشهاد من باب الاستحباب وأن هذه الآية نسخت الأمر الواجب في يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فيكون الإشهاد والكتابة لا من باب الوجوب لكن من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. أيها عبد السلام من مرتهن كيف المرتهن لا بالنسبة ما أرهنه فإنه يدخل في التركة العامة ثم هو يكون أسوة الغرماء لأن له دين. نعم نعم.
بالنسبة لحديث ثلاثة كنا ندعو الله فلا
تستجيب حسنوا قال حسن قال حسن يعني أن امرأة سيئة الخلق ويمسك عليها الله أعلم قد يكون هذا والله أعلم سيئة الخلق أن ذلك قد تكون رجع أنها امرأة رقيقة في دينها من جهة العرض وكذا فيكون ديوثا فيكون هذا ديوثا نعم ولا فهذا يعني يعود إلى سوء الخلق أو أنها تؤذيه وتعطله عن الطاعة وكذا هو ممسك حتى يحصل منه تفريط في واجبات أو وقوع في محرمات فإذا كان سيحصل منه تفريط في واجبات أو وقوع في محرمات فلا يمسك هذه المرء لأنه آثم بإمساكها لأنه هو نفسه يقع في مخالفة واجب أو في ارتكاب محرم نعم ولا ينبغي الإنسان أن يمسك امرأة سيئة الخلق حتى ولو لم يكن في غير العرض حتى لو كان في غير العرض امرأة ثلاثة اللسان امرأة صاحبة مشاكل كل يوم تأتي بمشاكل مع الجيران مشاكل مع الأقارب مشاكل مع كذا هذه مرة لماذا يمسكها الإنسان هذا القرين الذي تطول الاتصال به يعني أنت تستطيع أنك أنت لو وجدت رجلا سيء الخلق من جيرانك في الشارع في الحي في البلد بتتجنبه لكن كيف تتجنب لهذه المرأة وأنت معها تحت لحاف واحد وعلى فراش واحد وفي بيت واحد تأكل من يدها وتلبس من يدها فالإنسان كيف يصبر على مثل هذه المرأة نعم فالعاقل يطلقها ويبحث عن صاحبة الدين حسنة الخلق التي تريحه نعم نعم إذا خسر وهو يتاجر في مال يتيم ويضرب في مال يتيم إن كان فيه منه تفريط أو تعدي ضمن وإلا فلا شيء عليه حتى لو خسر أصلا مال يتيم طالما أن الشارع ندب إلى المتاجرة في ماله وتنمية ماله فإذا يكون كأي مال إذا حصل تفريط أو تعدي فإنه يضمن وإلا فلا لأن يده يد من؟ يد أمين نعم لو الثلاثة يعني أي نعم يقول أخ له أخوان سفيهان ولهم مال وهو كذلك مستور الحال وهم يعيشون معه فليس فقط قائم على أموالهم بل كذلك على خدمته فزوجته هي التي تصنع لهم طعام وتغسل لهم الثياب وهكذا والمعيشة مختلطة فنريد تفصيل مباح له والممنوع عنه في المعاملة المالية معه وهل لزوجته أجرة مثل من الخدمة هذه نعم هو لا يلزم بالنفقة عليهم ينفق عليهم من مالهم ينظر نفقته عليهم وينفق عليهم من مالهم بقدر هذه النفقة فقط ولا زيادة على ذلك ثم إذا امرأته ليس واجبا عليها أن تخدمه فإن طلبت على ذلك أجرة جعل لها أجرة وإن احتسبت فهذا أفضل لكن لو طلبت أجرة لها ذلك طالما أنه لا يجب عليها الخدمة فيباح لها الأجرة ويجوز لها الأجرة نعم طالما ما وجب عليها الخدمة